حكاية. حال موسوي ينبعث في روحي. قال لي قبل أن أرحل من سعرد أو سعرد حدث لي حادث غريب. فقريبا من القرية كانت عشيرة ميران ترزح تحت ظلم شديد. هناك حيث كانت مساكنها الصغيرة متجمعة بجزيرة ابن عمر. وكان أن تأمر عليها طاغية رهيب سامها سوء العذاب، إنه مصطفى باشا. ذلك أن السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله كان قد أعطى رتبة الباشوية لبعض رؤساء العشائر الكردية في شرق البلاد، فأنشأوا ميليشيات مسلحة من رجال القبائل هناك، وإنما كان الغرض منها القيام بحراسة الحدود ضد هجمات الروس والأرمن. وفي ذلك أيضا ربط لرؤساء العشائر بالدولة، وفي ذلك أيضا ربط لرؤساء العشائر بالدولة، وحيلولة دون قيامهم بحركات عصيان وتمرد ضدها. ولذا فقد كان السلطان يكثر من مجاملتهم ويرسل إليهم الهبات والعطايا. إلا أن مصطفى باشا رئيس عشيرة ميران كان شخصا آخر، فقد اشتهر بغروره وظلمه وسفكه للدماء بغير حق. من يغضب عليه أو تبلغه عنه وشاية يا بؤسه، يكون مصيره المحتوم القتل أو العذاب المهين. كان مجرد ذكر اسمه بين الناس يثير الهول والفزع، حتى ضاق به أهالي الجزيرة ومن حولها، ولكن ما استطاعوا له حيلة ولا اهتدوا إلى دفعه سبيلا. ومن ذا يطيق التعرض لهذا الوحش الكاسر الرهيب؟ كيف وها جواسيسه يملؤون كل مكان، إلى أن كانت ليلة من أزمنة أخرى في حياة بديع الزمان سعيد القديم. يا ولدي، كان ذا بسطة في العلم والجسم، شباب ولا كأي شباب، وفتوة ولا كأي فتوة، كان ساعتها شخصية موسوية يقاتل إذا غضب من الجولة الأولى، فلا يلبث إلا قليلا حتى تكون الضربة القاضية. ولكن أقوى من هذا وذاك أنه كان ذا عزيمة تهد الجبال، وهذه كانت هي السر الحقيقي لقوته. قال لي وإن كنت أنسى فلا أنسى تلك الليلة العجيبة. رأيت الشيخ عبد القادر الكيلاني متجليا في أبهى صورة، وكنت أحبه جدا وما زلت. كانت ملامحه تنبض بالنور، وكانت نظراته تفيض بالإيمان، فسبح في فضاء منامي بلباسه الأبيض الأنيق حتى اقترب مني، ثم ناداني كأنما يوقظني من سباتي: ملا سعيد، ملا سعيد. وامتد صوته: يا ولدي، صدى يجدد حياة الروح بكياني. فانضافت إلى قوتي قوة أخرى، وإلى شبابي عزم جديد. ولم يكد ينقطع صدى نداه بروحي حتى قال لي: اذهب إلى مصطفى باشا رئيس عشيرة ميران، فأنت له يا ولدي، أنت له، ادعه إلى ترك الظلم وإلى التوبة وأداء الصلاة. وأوصه يا ولدي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقبل أن يختفي التجلي نظرت إليه مستفهما كالمتردد، ولكن قبل أن أنبس بكلمة استأنف كلامه بحزم شديد وهو يسك العبارة بقوة: فإن لم يستجب لك فاقتله. واختفى التجلي فجأة. الله أكبر. كان عمري ساعتها 17 سنة، إلا أن بدني كان يفيض بقوة 20 عاما وزيادة، فجعلت روحي تنتفض بين جنبي مثل بركان مخنوق، وبدأت كلماتي تصطف على لساني كجنود جيش قوي ينتظم بسرعة فائقة للقتال، ثم بدأت عضلاتي تتأهب للعمل بقوة. لقد كان النفخ أقوى مما يطيق انتظاري، وانتفض الغضب الموسوي بقلبي ولا كأي وقت مضى، فلم يغمض لي جفن تلك الليلة حتى انفجر ضوء الفجر، ثم انطلقت كالحصان الجامح لا ألوي على شيء لأداء مهمتي الغريبة، ومع أول صفير الطير في الصباح الباكر امتشقت سيفا قديما وخرجت متوجها إلى الجزيرة. كنت أشعر بقدمي تخطوان خطو الجبال، وكنت أرى في الأفق أمامي فرعون يتوسط ملأه في ساحة غاصة بالصحرة والكهان، وجموع المستضعفين راكعة بين يديه في ذل، وهو يسومها خسف العذاب. وشعرت بالرغبة الجامحة في تحريرها، والعجيب أنني كنت أجد لذلك في نفسي قوة وعزيمة لا قبل لي بهما من قبل، ولا تطرق إلى قلبي شيء من الخوف أو التردد بعد سماع كلمات الشيخ الكيلاني. كنت موقنا بالنصر، وكنت أرى مصرع فرعون بين يدي. وصلت الجزيرة ودخلت نادي القرية وسألت عن مصطفى باشا حيث يجلس عادة، فلم أجده. كنت كلما سألت عنه أحدا نظر إلي بشيء من الفحص المتردد بين الخوف والإشفاق، إذ لا يدري من يكون هذا الذي يسأل عن هذا الغول، وماذا عساه يكون مصيره عنده، أهو من ضحاياه فيشفق عليه، أم من زبانيته ومساعديه فيخاف منه. وفي سياق ذلك علمت أنه موجود في مزرعته على الهضبة القريبة، فانطلقت صعودا إلى هناك لا ألوي على شيء حتى وجدت خيمة الباشا. كانت خيمة لاستقبال الناس، فدخلت. لم يكن موجودا فيها، وإنما كان الخدم يستقبلون الضيوف وينظمون جلوسهم فيها، فكانت فرصة للاستراحة من تعب السفر. علقت السيف على أحد أعمدة الخيمة، ولم يكن منظره القديم يوحي بخطره، فهو أشبه بالمقتنيات الأثرية منه بالسلاح، خاصة في زمان صارت الكلمة فيه للبارود والرصاص. وجلست أنتظر الباشا مستريحا على الأرض أستجمع القوة فكرا وبدنا. كان في الخيمة عدد قليل من الناس ينتظرون الباشا، كل لقضاء غرض ما. كانت الحيرة والترقب تطبعان وجوه الجميع. كلمت أحدهم لكسر حاجز الصوت، فدار حوار بيننا جميعا، وسرعان ما عرفني الجميع، فقد كانت مناظراتي مع العلماء قد جعلت من شخصي شبه أسطورة. واستأنس المجمع بوجودي كنوع من التسلي في انتظار وصول الغول. وأخيرا حضر الباشا، فهب الجميع وقوفا، لكنني بقيت وحدي جالسا على الأرض في هدوء، وكأن شيئا لم يحدث. ولم يخف ذلك عن نظر الباشا المغرور طبعا، بل رأيت تغير وجهه الضخم يختنق بعلامات الدهشة والغضب. ثم جلس على أريكته بكبرياء بالغ وسأل أحد خدمه بنبرة فيها استعداد للقتال، قال وهو يسمعني إياها: من هذا؟ من هذا؟ إنه الملا سعيد العالم المشهور يا سيدي. ظهر عليه نوع من الاضطراب، فكأنه ما توقع من العلماء هذا النوع من التحدي. حاول كظم غيظه قليلا ثم توجه إلي مباشرة وسألني بصوت لا تخفى منه نبرة الاستهتار والاحتقار: لماذا أتيت إلى هنا؟ كانت عيناه جاحظتين وأوداجه الحمراء منتفخة مثل التمساح. نظرت إليه بنوع من الهدوء المشعر بالثقة العالية في النفس زيادة في إفزاعه وقمعه، ثم قلت بصوت صعدت نفسه من الأعماق وكأنما هو صوت يدعوه من عالم القبور: جئت لأدعوك إلى التوبة والهداية. كانت العواصف تزمجر في وجهه الكالح، وكان البرق يخرق خديه البارزتين، ودموع الغيظ الشديد تكاد تمزق حمرة عينيه الجاحظتين، وشاربه الكثيف المصفوف بعناية فائقة على عادة الباشوات يضطرب اضطرابا شديدا. ولم أمهل كثيرا، بل استأنفت تفريغ ذخيرة بندقيتي وأنا أضغط على الكلمات ضغطا: نعم، تب إلى الله يا باشا، تب، أقلع عن الظلم واشرع في أداء الصلاة. بأي حق أم بأي شرع تستعبد هؤلاء المستضعفين وتعذبهم؟ كان اللهب قد طوى وطوق كل وجهه غيظا وحنقا، وكان الدخان قد أعمى ما بقي لناظريه من إبصار. أحقا إنه يسمع كلاما مثل هذا؟ ومن شاب مثل هذا؟ أي خلل أم أي اضطراب وقع في الكون حتى تجرأ عليه مثل هذا الفقير الحقير؟ ولكن لماذا لا يبادر إلى إسكات هذا الصوت المزعج بطلقة من مسدسه أو بقبضة يده؟ لماذا لا يتصرف بشيء من جبروته المعهود؟ ما الذي حدث له هو أيضا؟ فما كان كبرياؤه المتغطرس ليمهل أحدا إلى مثل هذا الحد؟ ولكن ما سبق أن تجرأ عليه أحد بمثل هذا، وذلك سر الاضطراب، فلا يدري ماذا يفعل ولا كيف يتصرف. كان اسم بديع الزمان قد طرق سمعه هو أيضا، ذلك العالم الشاب الذي لا يبارى، أسطورة بهرت العقول وحيرت الألباب. ولكن ما لي أنا؟ لست بعالم ولا دعوى لي في هذا الشأن، فما الذي سلطه علي إذن؟ شعر الباشا بشيء من الخوف لأول مرة، خوف لا يدري طبيعته ولا سببه، فهو يعلم أنه الأقوى بكل المقاييس التي يعرفها، ولكن أثم مقاييس أخرى؟ أهناك نوع آخر من القوة؟ أم أن ثمة سحرا جرأ هذا الفتى عليه، هذا الفتى المجنون؟ لابد إذن من إطالة نفس المعركة قليلا حتى يتبين طبيعتها أولا، فما كان من صالحه أن يقال إن الباشا قتل بديع الزمان النورسي وقد طبقت شهرته الآفاق ولكن لابد أن يقتله على كل حال. فصرخ بنوع من التحدي قائلا: فإن لم أفعل ماذا تقول؟ قال لي: أدركت مراده، يعني بديع الزمان، قال للشيخ فريد الأنصاري: أدركت مراده. فقررت أن أحرمه مهلة التفكير في الهروب أو أي فرصة لإطالة أمد المعركة، وقررت أن أقاتل من الجولة الأولى. ثم نظرت إليه بعينين ثابتتين وقلت له بهدوئي الأول وصوتي الأخروي: أقتلك. أحاط الرعب بالخيمة ومن فيها، فالكل توجس شرا، وما يدريك عند أي حد سيقف غضب الباشا، وكم سيقتل من الخلق جراء هذا التحدي القوي الذي أو التهور الأخرق. أي مصيبة هذه أم أي كابوس؟ وخيم صمت رهيب على الجالسين، وأيقن أكثرهم بأن نهاية هذا الفتى قد أزفت. ولكن كيف الخلاص من غضب الباشا بعد ذلك؟ ولكن أحدا لم يكن يدري بأنه قد انهزم تماما، وأنه لم يجد قوة حتى لمد ذراعه إلى الأعلى، ولا إصبع لديه لضغط زناد بندقيته، ولا كف حتى لخنق دجاجة. فكيف بمعركة يقف فيها بين يدي شاب قوي يتألق ذكاء وحدة؟ كان الباشا قد انتهى في أعماق نفسه، فقرر الاستسلام، لكن بما يحفظ له ماء وجهه أمام الناس ويصون سمعته بين الأهالي. لم يتحمل الجلوس في الخيمة أكثر، فاندفع إلى الخارج مظهرا نوعا من الغضب، وإنما هو يخفي اضطرابه الشديد. وبعد أن تجول في الفضاء الواسع قليلا سكنت حدته، ثم رجع إلى الخيمة، وقبل أن يجلس كرر سؤاله السابق وكأنه لم يصدق الإجابة التي تلقاها: لماذا أتيت إلى هنا؟ الجواب: لقد أجبت عن هذا السؤال يا باشا. أشار الباشا إلى سيف الملا سعيد المعلق على عماد الخيمة وقال ساخرا: أتقتلني بهذا السيف القذر؟ وأدركت مراده على التو، كان يريد اختبار مصدر قوتي، أهو بدني أم سلاحي؟ فجعل يسخر من فتوتي ويقلل من شأنها وخطرها بإزاء قوته وجبروته، فأجبته بتحدي أكبر مما يتصور: إن هذا السيف لا يقطع، وإنما اليد هي التي تقطع. نعم، سأقتلك بيدي هاتي. ولوحت أمامه بقبضتي في الهواء، وفشلت خطته مرة أخرى في الفرار من المعركة. ثم خرج من الخيمة وهو يفور من الغضب، لم يكن حتى الآن قد اصطدم بأي أحد من العلماء، فقد كانوا يتوقونه ويتوقون شره ويتجنبونه، ولعله هو أيضا كان يتجنبهم. ولكن ها هو هذا العالم الشاب يكاد يجبره على أن يغمس يديه في دمه. والمشكلة أنه ليس عالما دينيا عاديا، بل هو عالم مشهور، إنه بديع الزمان، بل هو أسطورة الزمان. ولا شك أن قتله سيثير عليه لغطا واسعا ومتاعب كبيرة. ودخل في دوامة من النظر وإعادة النظر، ومن تكرار التفكير والتقدير. ثم بعد لحظات توقف عن السير وكأنما وجد شيئا، ورجع تجاه الخيمة وقد استقر رأيه على حيلة جديدة. لعلها تحفظ له ماء الوجه فعلا وتخلصه من مواجهة الفتى. كان يلقي بالكلمات عالية وهو يدخل على الجالسين: اسمع يا هذا، إنني سأمتحنك، فإن لي علماء من أهل جزيرة ابن عمر، وسأهيئ لك مناظرة معهم، فإن غلبتهم فعلا استجبت لدعوتك، وإلا ألقيت بك في النهر جثة هامدة. كانت حيلة لطيفة حقا، ومخرجا ذكيا فعلا، فالعلم سيد الحكام، والعلماء هم أهل الحل والعقد، وإليهم المرجع في كل الأحوال. وواضح أن الباشا قد رضخ بصورة غير مباشرة، وما يدرك، لعلها مقدمة لتوبة حقيقية. ونظرت إلى الجموع الحاضرين، كانت الأنظار والأسماع كلها متوجهة إلي، تنتظر الرد بفارغ الصبر، وكأنها تستغيث: ماذا تنتظر يا فتى؟ اقبل هذا العرض السخيف، وأخرجنا من هذا الكابوس الرهيب. وبدا لي أن أقبل فعلا، فقد أحسست أنا أيضا بأن واجبي قد وصل إلى غايته، وللعلماء كلمتهم، ولكل حادث حديث. وعلى كل حال، فالمعركة لم تنتهي بعد. ثم قلت بنوع من الهدوء المشوب بنبرة العطف والتودد: أنا يا باشا لا أدعي غلبة العلماء، ولا أملك الحق في ذلك، كما أنك لا تمتلك حق إلقائي في النهر، لكن إذا استطعت أن أجيب عن أسئلة جميع هؤلاء العلماء، فإنني سأطلب منك إعطائي بندقية ماوزر لأقتلك بها إن لم تحافظ على وعدك. وسكت الباشا رغبة منه في إنهاء هذه الدعابة الثقيلة، ثم أشار إلى الجموع بالانتقال إلى مكان المناظرة الموعودة. وتحرك الجمع تجاه القرية، يتقدمهم الباشا ومرافقوه متوجهين إلى خان باني الأثري، هناك على ضفاف نهر دجلة، حيث ستجري المناظرة. أرسل الباشا رجاله إلى علماء المدينة المعروفين، يخبرونهم بالقضية التي هم مطلوبون من أجلها، عسى أن يتهيأوا ويستعدوا لها سلفا، تدقيقا في اختيار أنابيش العلم، والبحث عن غرائبه، من أجل إفحام الفتى وإظهار غروره، عسى أن يعيد الاعتبار إلى كبرياء الباشا الجريح، وتكون تلك هي الفرصة لمحو أسطورته بين الناس، فيسهل الانتقام منه بالقتل. كان العلماء منهمكين في البحث بين عشرات الكتب، وهم يسجلون ما يعثرون عليه من إشكالات هنا وهناك. أما الفتى فقد طلب أن يخصص له مكان للنوم للاستراحة من وعثاء السفر، فلم يلبث أن غط في نوم عميق، واثقا بنفسه غير آبه بشيء، رغم ما سمعه من تهديد ووعيد، ولم يخطر بباله قط أن يلقي نظرة على أي كتاب مما يفتحون ويطوون. كيف وهو يحمل في ذاكرته أضخم مكتبة عرفتها مدارس تلك البلاد ومعاهدها، ولذلك نام وكأنما يتمثل بقول الشاعر العربي: أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصمون. وبعد ساعات مرت على الباشا كمرور القرن أو القرون، فتح النورسي عينيه ليقال له: إن المجلس منعقد، وإن العلماء مستعدون، والباشا ينتظر النتيجة. جمل تحمل من الإرهاب والتخويف ما يكفي لإتلاف كل المعلومات التي يحفظها أرسخ العلماء. دخل الفتى عليهم بهدوء، ثم ألقى السلام وجلس، وبدأت أقداح الشاي تدور على الجالسين. أما العلماء فكانوا في شغل عن الشاي، إذ كانوا لا يزالون يقلبون صفحات الكتب في اضطراب ظاهر، وكان بعضهم يهمس إلى بعض من حين لآخر بشيء. أما صاحبنا فقد جلس يشرب شايه وينتظر الأسئلة، ولكن الأسئلة أبطأت كثيرا، فتناول قدح أحدهم مازحا وشربه فلم ينتبه له، ثم تناول قدح الثاني فلم ينتبه، ثم الثالث والرابع، حتى شرب أقداحهم جميعا وهم ما يزالون غارقين في تقليب الأوراق. لقد كانوا جميعا شبه غائبين عما يجري حولهم إلا واحدا كان على أشد ما تكون اليقظة والانتباه، إنه مصطفى باشا، الخصم الذي ينتظر نتيجة المعركة التي لم تبدأ بعد. لقد كان يراقب مجرى الأمور ولم يغب عنه قلق العلماء واضطرابهم الشديد، ولا هدوء الفتى وتصرفه الخفي مع أقداح الشاي. فصرخ الباشا غاضبا: أيها السادة، إنني لست شخصا متعلما، ولكن يبدو من الآن أنكم ستهزمون أمام الملا سعيد. لقد انشغلتم عنه في تقليب الأوراق حتى شرب شايكم جميعا، فماذا تنتظرون؟ لما لا تشرعون في المناظرة؟ والحقيقة أن أسطورة بديء الزمان كانت قد وصلت إلى قلوبهم منذ أشهر فأفزعتهم، ولولا سطوة الباشا لما قدموا إلى هذا المكان، وإنما تثاقلهم في تقليب الأوراق راجع إلى خوفهم الشديد أن يوجه إليهم بديء الزمان سؤالا ما أو عدة أسئلة فتنقلب الموازين كلها، وقد علموا قضيته مع الباشا، فأي بحر وأي بر يحميهم من بطشه إنهم خسروا المناظرة. قال لي: ولقد أدركت سر اضطرابهم وتباطؤهم، وأدركتني رحمة بهم، فهم مني وأنا منهم. يعني هذا كلام سعيد النورسي رحمه الله، قاله للشيخ. قال لي يعني سعيد النورسي: ولقد أدركت سر اضطرابهم وتباطؤهم، وأدركتني رحمة بهم، أي بالعلماء، فهم مني وأنا منهم، وما كان ينبغي أن أحرجهم بين يدي هذا الغول الشرس. فقلت لهم بنوع من التطمين الجاد: أيها السادة، لقد وعدت بأن لا أضع أي سؤال عليكم، وإنما أنا حاضر هنا بين أيديكم للإجابة عما تسألون أنتم بإذن الله. ورأيت الانفراج على ملامحهم جميعا، ثم استأنفت قائلا: فلنبدأ إذن، إن الباشا ليس له وقت أكثر لإضاعته، وإننا لنرجو أن يكون مجلسنا هذا فاتحة خير. وبدأ السؤال الأول، كان من مشهور دقائق الإشكالات بين العلماء وطلاب العلم، ثم كان السؤال الثاني والثالث، حتى بلغت الأسئلة نحو 40 سؤالا من دقائق العلم وإشكالاته. أجبت عنها جميعا بطلاقة كأنما أقرأ من كتاب مفتوح، ولكني أذكر أنني أخطأت في جواب واحد، ولكن أحدا لم ينتبه إلى ذلك، بل كانوا يبدون علامات الرضا والموافقة على كل ما أقول، حتى إذا كانت نهاية المناظرة وهم السادة العلماء بالخروج مستأذنين، استوقفتهم قائلا: عذرا أيها السادة، لقد سهوت في جواب السؤال الفلاني، والجواب الصحيح إنما هو كذا وكذا. وبدا عليهم اضطراب أشد من ذي قبل، وما كان منهم إلا أن يوافقوا مستسلمين مذهولين. وأذكر أن أحدهم تشجع فطلب مصاحبتي لطلب العلم. أما مصطفى باشا فقد كانت المناظرة كافية لكسر غروره، بل إنه صار عند أواخر الأسئلة ينظر إلي أحيانا بنوع من العطف والتأييد، حتى إذا انتهت المناظرة وخرج أصحابه قام إلي متهللا الملامح باسم الوجه، ثم نزع بندقية ما وزر التي كانت على كتفي وقدما إلي قائلا: هذه هديتي إليك يا بديع الزمان. عفوا، الآن علمت صدق كلامك وأنك فعلا عالم حقيقي تفعل ما يأمرك به الدين، إنك تستحق كل التقدير، وإنني أعدك أن أتوب إلى الله وأن أشرع في أداء الصلاة من الآن. وانتهى الكابوس بسلام، وكانت خاتمة حسنى حمدت الله عليها. صعب علي البقاء بعدها في سارت ونواحيها، فقد اشتعلت نار الحسد لدى طلاب العلم وبعض العلماء رحمهم الله، وتحلق حولي بعض العامة يتبركون، فقررت الرحيل. كان عمري آنئذ نحو 15، وأثقلت علي حالي، فلم يطقني بدني ولم يسعني مكان، وجعلت أتنقل ما بين سعرد وبتليس وشيروان، إلى أن استقر بي المقام أخيرا في تيلو. هنالك أو هناك انتابني جنون اللغة العربية، فكان لي معها شأن. جعلت أداوي حرارة قلبي الجديدة بحفظ كتاب القاموس المحيط للفيروز أبادي، إلى أن وصلت باب السين، وهناك فقط فتر عني واردها الجياش، وعدت إلى هدوء مزاجي. وقد لاحظت أن صاحب القاموس المحيط يورد المعاني المختلفة لكل كلمة، فخطر لي أن أضع قاموسا آخر أنحو فيه عكس هذا المنحى، أي أورد فيه عدد الكلمات المختلفة التي تشير إلى المعنى الواحد، ولكن خاطره فتر عني أيضا. ثم ذهبت بعدها إلى ماردين، والتقيت طالبين، أحدهما من طلاب السيد جمال الدين الأفغاني العالم المشهور شيخ محمد عبده، والآخر من منتسبي طريقة السنوسية الليبية. فاطلعت بواسطتهما على منهج السيد جمال الدين الأفغاني في استنهاض الأمة من غفلتها، وكذا الطريقة السنوسية في روحانيتها الجهادية. كانت مجرد إشارات، لكنها كانت بالنسبة لي كافية لإيقاظ معنى جديد في نفسي، وطبع صورة المستقبل على صفحة قلبي، ورسم معالم شخصيتي المستقبلية.